السؤال الثالث: ألا يستطيع الرحمن خلاص الناس إلا بإرسال ابنه، على فرض أن لله ابنا كما تزعمون، ليتخذ جسدا ويتجرب بتجاربنا ثم يقتل بأيدي الأشرار؟ يعلم الكتاب المقدس أن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه، كما جاء في تكوين 1:26، وقصد له المجد أن يبقى الإنسان في عدم فساد، ولكن الإنسان انجذب بكبريائه إلى كسر الوصية الإلهية، فعصى ربه وغوى، وتبعا لذلك صار خاطئا وواقعا تحت حكم الله القائل إن النفس التي تخطئ هي تموت، كما جاء في حزقيال 18:20. وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة بقوله: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، كما في رومية 5:12. وتفيدنا كلمة الله أن البشر إذ رفضوا إبقاء الله في معرفتهم وقعوا في العصيان كأبويهم الأولين، فاستحقوا حكم الموت الذي سبق الإنذار به، ومن ذلك الحين فقدوا الصورة التي خلقهم الله عليها في البر وقداسة الحق، وفسدوا حسبما أرادوا لأنفسهم، أو كما قال سليمان الحكيم: إن الله خلق الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة، كما جاء في الجامعة 7:29، أو كما قال الرسول بولس: لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، كما في رومية 1:21-22. لقد كان ممكنا للإنسان المخلوق على صورة الله أن يتجنب الفساد ويحيا في طهارة لو أنه أبقى الله في معرفته، لأن الله لم يكتفي بأن يخلقنا من العدم ويعطينا نسمة الحياة، لكنه أيضا وهبنا إمكانية الحياة في شركة معه، بيد أن الناس إذ تحولوا عن حياة الله وقبلوا غواية الشيطان صاروا سببا لفساد أنفسهم. ولكن هل يليق بالله أن يصير الإنسان الذي خلقه على صورته كشبهه إلى الهلاك الأبدي؟ وماذا يصنع الخالق الذي وصف بأنه صالح وإلى الأبد رحمته؟ أتتحمل محبته الغنية باللطف أن يرى الفساد يلاشي صورته من البشر؟ وهل تسر عزته الإلهية بهلاك المجموعة البشرية التي كونها على أحسن تقويم؟ وإن هو تركهم لهذا المصير الشقي، ألا يعد ذلك إهمالا؟ وهل الإهمال يليق بجلال الله القدوس؟ كلا كلا، حاشا لله. أليس هو القائل: حي أنا يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا، كما جاء في حزقيال 33:11. أجل، إن الله من أجل محبته الكثيرة شاء أن يخلص الإنسان، ولكن كيف؟ أبالتوبة؟ إن التوبة لا تستطيع كسر الحكم، وبالتالي رفع القصاص، لأنها لا تستطيع أن توفي مطالب عدل الله. صحيح أن التوبة الصادقة تقف حائلا بين التائب وارتكاب خطايا جديدة، ولكنها لا تستطيع إزالة أثر الخطايا السالفة وحكم الله عليها. أمام هذا الإشكال أتساءل مرة أخرى، ماذا كان ممكنا أن يفعل الله؟ الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، كما في تيموثاوس الأولى 2:4، وفي كلمة أخرى أنه يريد أن يبرر الإنسان لكي يأتي بهذا الكائن الفاسد إلى عدم فساد، وفي ذات الوقت يوفي مطالب العدل الإلهي، وهذا يتفق مع المشورة الإلهية بالفداء. فالكلمة الذي كان في البدء عند الله وكان الكلمة الله، كان هو وحده يليق بطبيعته أن يجدد الصورة التي فسدت في أن يأخذ الجسد ويتحمل قصاص الدينونة عوضا عن الإنسان. لأجل ذلك نزل إلى عالمنا وصار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، كما في الإنجيل بحسب يوحنا 1:14. ويقينا أن الكلمة منذ البدء كان يعد نفسه للجسد، ومن هنا انطلق قول رجل الله ترتليانوس إن المسيح كان يعد نفسه للتجسد مدى الأجيال التي سبقت ظهوره. والواقع أن كل من تأمل في الكتاب المقدس يرى أن الفادي الرب كان كلمة سر همس بها الوحي في آذان أنبياء الله في العهد القديم، ولم تلبث النبوة أن أعلنته بفم إشعياء النبي: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. إشعياء 7:14، الإنجيل بحسب متى 1:23. وتخبرنا الكلمة الموحى بها أنه لما جاء ملء الزمان أتى مولودا من عذراء طاهرة بلا لوم لم تعرف رجلا، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. غلاطية 4:4-5. هكذا يخبرنا إنجيل الفداء أنه إذ كان الجميع تحت قصاص فساد الموت، وأن ناموس هذا الفساد لا يمكن إبطاله إلا بموت بار لم يعرف خطية، تطوع الكلمة وأخذ لنفسه جسدا قابلا للموت ليتم فيه حكم الموت نيابة عن الكل، ليزيل حكم الدينونة عن كل من يؤمن. هذا السر كشفه لنا الرسول بولس بقوله: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، كما جاء في روميا 8:1-4. بمعنى أن الفادي الرب إذ قدم للموت ذلك الجسد الذي أخذه لنفسه كمحرقة وذبيحة خالية من كل عيب، رفع حكم الموت عن جميع الذين ناب عنهم، وهكذا لأنه متعال فوق الكل وبدون خطية استطاع أن يوفي مطالب العدل الإلهي. لعلك ستواجه صعوبة في فهم سر الفداء، ولكن حين تتأمل في تعليم الإنجيل عن محبة الله الغنية بالرحمة تجد أن هذا العمل متفق مع ما اتصف به الرب الإله من الرأفة. فيما يلي بعض النصوص من أسفار العهد الجديد التي كتبت بالوحي لأجل تعليمنا، والتي بمطالعتها سترى إلى أي مدى ذهبت محبة الله لأجل خلاصنا. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. عبرانيين 2:14-15. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، كما جاء في روميا 3:24-25. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الإنجيل بحسب يوحنا 3:16. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. روميا 5:8-9. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ روميا 8:32. الأدلة النبوية على تجسد الرب. أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. إشعياء 65:1-2. فهذه الآية تشير إلى تجسد يسوع بدليل استشهاد بولس بها حين تكلم عن هذا الموضوع، إذ قال: وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. رومي 10:20-21. فيسوع هو الذي بسط يديه على الصليب فعلا. هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة تثبتوها، قولوا لخائفي القلوب: تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله، هو يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس، كما جاء في إشعياء 35:2-6. فالنبوة هنا لا توضح فقط أن الله يحل هنا، بل أيضا تعلن علامات مجيئه وتصف أعماله كما ذكرت في الإنجيل تماما، لأنه حين أرسل يوحنا المعمدان 2 من تلاميذه يسأل يسوع: أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهما يسوع: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في. الإنجيل بحسب لوقا 7:20-23. 70 أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا، كما في دانيال 9:24-25. ففي هذه النبوة لا نجد إشارة إلى المسيح فحسب، ولكنها تعلن صراحة أن الذي سيمسح ليس هو مجرد إنسان، بل قدوس القدوسين. والحق أنه لما جاء كانت الرؤيا والنبوة قد توقفت في أمة اليهود وتلاشت الملكية فيها، لأن الملوك كان يجب أن يمسحوا بينهم إلى أن يمسح قدوس القدوسين. وقد تنبأ يعقوب بأن ملوك اليهود يبقون إلى مجيء المسيا، إذ قال: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون المسيح وله يكون خضوع شعوب. تكوين 49:10. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: هانذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. مزمور 40:6-8. حين نقابل هذه الآيات بما جاء في الرسالة إلى العبرانيين 10:6-10، نرى تطبيقا كاملا لهذا المزمور المجيد على شخص يسوع. فربنا المبارك استعرض جميع ذبائح وقرابين العهد القديم كذبائح السلامة وذبائح الإثم والمحرقات وذبائح الخطية، وبعد استعراضها نطق بحكمة قائلا بأنها لم تكن مطلب القدير. وتخبرنا الكتب المقدسة أنه كان في مشورة الله الأزلية إعداد ذبيحة أفضل. وإذ ننحني سجدا يقودنا الروح القدس إلى ذاك الماضي الأزلي الذي إن كنا لا نستطيع إدراكه بحكم قصورنا البشري، إلا أننا نفهم من إعلانات الله في كتابه المقدس أن أقانيم اللاهوت وهم يتطلعون إلى جنسنا البشري المزمع أن يأتي إلى الوجود وإلى الخطية التي ستدخل إلى العالم ومعها الموت، أصدر المشورة بالفداء. ونتصور أن الله الابن تطوع لعمل الفداء قائلا: ها أنا ذا أذهب وأصنع الكفارة لذلك العالم المرتد. ولسعادة البشرية، إن الرب المتجسد لم يكتفي بأن تكون المشيئة الإلهية بالفداء محصورة في شعب حسب نفسه وارثا وحيدا لمواعيد الله، بل أراد نشرها في العالم أجمع. ورب سائل يقول: ولماذا تم الموت بالصليب من بين كل أنواع الموت؟ فإلى هذا أقول: هكذا صارت المسرة عند الله أن يفتدينا هو نفسه، وليس من طريقة أخرى أصلح لنا وأليق بالرب، وأنه حسن أن احتمل الرب المتجسد هذا النوع من الموت من أجلنا، لأنه إن كان قد أتى ليبررنا من إثم الخطية التي أغلق الناموس علينا تحتها، فكيف كان ممكنا أن يصير خطية من أجلنا لو لم يمت حاملا خطايانا على الصليب؟ وأيضا إن كان موت الرب المتجسد قد صار كفارة عن الجميع، وبموته نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة كما في أفسس 2:14 لتصير الدعوة لجميع الأمم، فكيف كان ممكنا أن يدعونا لنتصالح به مع الله لو لم يصلب؟ فشكرا له لأنه هكذا صارت مسرته، ووجد لائقا أن يتحمل هذا الموت المهين ويبسط يديه على الصليب ليجتذب أتقياء الشعب القديم وأيضا الذين هم من الأمم، ويتحد الكل في شخصه المبارك وفقا لقوله: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. الإنجيل بحسب يوحنا 12:32. وفي الختام نقول: لعلنا أجبنا على أسئلتكم بوضوح في موضوع ظهور الله في الجسد، ولعلكم توصلتم معنا إلى فكر الكتاب المقدس.